بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا وصل بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو روضة الندية شرح العقيدة الوسطية للشيخ زيد ابن عبد العزيز الفياض رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد.
فالقرآن يحتاج الناس إلى ما فيه. تعليق على قول شيخ الإسلام، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول قل هو الله أحد. نعم. فعلق الشيخ على هذا فقال
ودل قوله
فالقرآن يحتاج الناس إلى ما فيه من الأمر والنهي والقصص، وإن كان التوحيد أعظم من ذلك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: فالقرآن يحتاج الناس إلى ما فيه من الأمر والنهي والقصص، وإن كان التوحيد أعظم من ذلك.
وإذا احتاج التوحيد أعظم من القصص، والقصص في القرآن هو كلام الله، وأعظم من الأحكام، وإن كانت الأحكام في القرآن وهي من كلام الله كله من عند ربنا، لكن كلام الله بعضه أفضل من بعض، لا باعتبار المتكلم فهو واحد الله عز وجل، ولكن باعتبار الكلام وموضوعه، لا باعتبار الحروف بل باعتبار الموضوع. ولهذا كان أعظم آية آية الكرسي. فلا يشكل هذا عليك، تقول كيف يكون القرآن كلام الله ونقول هذه الآية أفضل، ونقول هذه الصورة أعظم، لا أعلم لك أعظم صورة وهي سورة الفاتحة. نقول هذا تفاضل بين كلام الله عز وجل يدل دل عليه الدليل، ولكن هذا باب توقيفي، فنرجع فيه إلى التوقيف. نعم.
وإذا احتاج الإنسان إلى معرفة ما أمر به وما نهي عنه من الأفعال، أو احتاج إلى ما يؤمر به ويعتبر به من القصص والوعد والوعيد، لم يسد غيره مسده، فلا يسد التوحيد مسد هذا، ولا يسد القصص مسد الأمر والنهي، ولا الأمر مسد القصص، بل كل ما
انتبهتم. يبقى من حيث هو القرآن، من حيث هو ما تعلق بالتوحيد أعظم من غيره، لكن انتبه، ومع ذلك ما تعلق بالتوحيد سيد إبراهيم لا يسد مسد الأحكام ولا يسد مسد القصص. ولذا تكون محتاجا إلى القرآن كله في كل آية في كل حرف. ففضيلة الموضوع هذا على الموضوع ذاك لا يعني الاستغناء عن هذا، أو أن الفاضل يسد مسد غيره. فقل هو الله أحد، هذه الصورة قائمة على التوحيد، لكن ما تسد مسد أقيموا الصلاة، ولا تسد مسد يا أيها الذين أمنوا إذا تدينتم بدين. طب هل هذا يتعارض مع قولنا وتقريرنا تبع لأئمة العلم بأن القرآن كله توحيد؟ نقول القرآن كله توحيد من جهة الموضوع مطابقة وتضمنا ولزوما، من هذه الجهة نقول التوحيد له تعلق بكل هذا، لكن مفردات التوحيد، مفردات الأحكام. فأنا ما أمر بالصلاة فأجلس أقول لا إله إلا الله، لأن هذا توحيد والصلاة توحيد. ما أمر بكتابة الدين وأقول لا إله إلا الله، هذا توحيد؟ لا. ليه بقى؟ لأن الأحكام من لوازم التوحيد، من مقتضيات التوحيد. فلهذا لا تغني آيات التوحيد الخالص عن آيات الأحكام. ولهذا قال الله عز وجل واصفا كتابه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال صدقا في الأخبار، ومنها الخبر عن الله عز وجل، وعدلا في الأحكام. نعم.
بل كل ما أنزل الله ينتفع به الناس ويحتاجون إليه. فإذا قرأ الإنسان قل هو الله أحد حصل له ثواب بقدر ثلث القرآن، لكن لا يجب أن يكون الثواب من جنس الثواب الحاصل ببقية القرآن، بل قد يحتاج إلى جنس الثواب الحاصل بالأمر والنهي والقصص، فلا تسد قل هو الله أحد مسد ذلك ولا تقوم مقامه. فلهذا لو لم يقرأ إلا قل هو الله أحد فإنه وإن حصل له أجر عظيم لكن جنس الأجر الذي يحصل بقراءة غيرها لا يحصل له بقراءتها، بل يبقى فقيرا محتاجا إلى ما يتم به إيمانه من معرفة الأمر والنهي والوعد والوعيد.
كلام عالي جدا، كلام عالي جدا في فهم هذه النصوص. أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا أيون يتق ذلك رسول الله؟ قال قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن. طيب انتبهوا يا أخوان، هذا النص إنما خرج مخرج ماذا؟ بيان ثواب قراءة هذه الصورة، وليس الاستغناء بثواب قراءة هذه الصورة عن ثلث القرآن قراءة. هذا الذي ترجمناه في القاعدة زمان اللي هي ايه، هذا من باب الجزاء لا من باب الإجزاء. طيب وإنما يحصل من ثواب قراءة الثلث، هذا أعظم مما يحصل لك من حصول الأجر الذي يعدل الثلث. ليه؟ لأن قراءة الثلث فيها الإطلاع على الأوامر والنواهي والقصص وغير ذلك، فتزداد به إيمانا وعلما وعملا وتنفذ أوامر جاءت هذا الثلث. لكن اللي يقول أقرأ القرآن أقرأ واحد هذه مرة يبقى ثلث القرآن، والثانية مرة يبقى ثلث القرآن، والثالثة مرة يبقى ثلث القرآن، إذا لا حاجة لي فقال هكذا ختمت القرآن. لا، ولهذا من حلف أن يقرأ ثلث القرآن فقرأ قل هو الله أحد، هل بهذا يكون قد بر يمينه أم لا؟ لم يبر. ليه؟ ها؟ لأن قل هو الله أحد ليست ثلث القرآن، إنما ثواب من قرأها ثواب من قرأ ثلث القرآن، إنما ليست هي الثلث. هذا من جهة الإثابة وليس من جهة الإجزاء. فإذا قرأ الإنسان قل هو الله أحد حصل له ثواب، ثواب بقدر ثلث القرآن بقدر، لكن لا يجب أن يكون الثواب من جنس الثواب الحاصل ببقية القرآن وقراءة الثلث بالفعل، بل قد يحتاج إلى جنس الثواب الحاصل بالأمر والنهي والقصص، فلا تسد قل هو الله أحد مسد ذلك، لأن ما عرفت الأمر والنهي والعبادة والقصة من خلال صورة قل هو الله أحد ولا تقوم مقامه. فلهذا لو لم يقرأ إلا قل هو الله أحد فإنه إن حصل له أجر عظيم، لكن جنس الأجر الذي يحصل بقراءة غيرها لا يحصل له بقراءتها، لأنه ما فيها قصص ولا فيها أمر ولا فيها النهي، بل يبقى فقيرا محتاجا إلى ما يتم به إيمانه من معرفة الأمر والنهي والوعد والوعيد. إنما لو قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات لم تغنيه عن سورة البقرة، لو قرأ آية الكرسي 100 مرة ما أغنته عن آية الدين. فهذه النصوص في سورة الفاتحة وآية الإخلاص وآية الكرسي وسورة الإخلاص، هذا إنما هو بيان لعظمة هذه الآيات وتلك الصور، لا لبيان إجزائها عن غيرها. فإن كل كلمة في القرآن لا يسد غيرها مسدها في بابها، إذ إنها متضمنة نوعا من الهداية لا يسد غيرها مسدها، وإن كانت متضمنة لها أو من لوازمها فليست هناك المطابقة. فقل هو الله أحد ليست المطابقة الكاملة يا أيها الذين آمنوا تدينتم بدين، الله الصمد ليست المطابقة لي ولا تقربوا الزنا، لم يلد ولم يولد ليست المطابقة لي، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، وإن كانت تتضم لقول واحد الله الصمد إلى آخر، إذا كان إخبار عن الله سبحانه وتعالى، وهذا من توحيده الذي كانت الخصومة فيه بين الرسل وبين أقوامهم، فندخل جميع القصص. يبقى باختصار نعبر عن هذا المقطع كله الدقيق بعنوان هو ماذا يا صابر؟ هذا في الجزاء لا في الإجزاء. هذا في الجزاء لا في الإجزاء. نعم. سورة الإخلاص في أحرفها القليلة في الثواب تعدل الثلث الذي يحتوي آلاف الأحرف. ما هذه من أين تأتي الفضيلة؟ إذا كان قل هو الله أحد هتثب باعتبار الحروف والثلث تثب باعتبار الحروف فقط، يبقى هنا إذن قل هو أحد لن تعدل ثلث القرآن، لن تعدل ثلث القرآن. لكن هذا لفضيلة الصورة، صارت هذه الصورة على قلة أحرفها تعدل غيرها مع كثرة أحرف. مثل ماذا؟ ما تجلس أنت هذه الجلسة من الفجر كأجر حج وعمر، فجعلت جلستك هذا كأجر حج وعمر، هذا في الجزاء لا في الإجزاء. نعم. ما في إشكال، هذا أمر معروف، هذا أمر معروف، لكن في حصول الأصل هذا الأصل ليس إلا لما خصه الشارع. يعني الآن في قوله الله أحد هذا يعدل ماذا؟ يعدل الثلث، ثلث القرآن. طيب وثلث القرآن إذا قرأ، فلولا أن قراءة سورة الإخلاص تعدل الثلث، إذا قرأت ثلث القرآن لما كان لهذا القول ميزة، لما كان لهذا القول ميزة. فالله عز وجل يضاعف، والله سبحانه وتعالى يفضل، وله سبحانه وتعالى حكمة في ذلك، فجعل آية الكرسي أعظم، جعل سورة الفاتحة أعظم، جعل قل هو أحد تعدل ثلث القرآن، جعل عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي، والأداء واحد والصورة واحدة. ولهذا مثل حديث الثلاثة أمم في الفضل، فأمة عملت من الصبح إلى الظهر، وأمة عملت من الظهر إلى العصر، وأمة عملت من العصر إلى المغرب، هذه على دينار درهم، هذا درهم، هذه درهمان. الوقت ربما كان أقل والأجر استوعب الأمرين، لك فضل الله يؤتي من يشاء. مسألة حصول الأجر دون مضاعفة هذا يحتاج صراحة إلى يعني إلى ماذا؟ إلى دليل، وإن كان لا يبعد كن هذا التفضيل باعتبار أصل، هذا لا يبعد، ولكن يحتاج إلى دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ونشط على ذلك بين بيانا عاما، ولم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يحتاج إلى دليل خاص وإن كان يحتمل. نعم. نعم. كلمة ينوي هذا دخول، هذا دخول، ده خرجنا عن المسألة، خرجنا عن المسألة، خرجنا عن المسألة. لو كان ينوي هذا نعم يجزئه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ولو قام بالواجب عليه، فالمعارف التي تحصل بقراءة سائر القرآن لا تحصل بمجرد قراءة هذه السورة، فيكون من قرأ القرآن كله أفضل ممن قرأها، أفضل ممن قرأها ثلاث مرات.
نعم، من قرأ القرآن كله أفضل من قرأ هذه السورة ثلاث مرات. ليه؟ لأنه تعرف على ماذا؟ على أحكام القرآن كله، هذا ما كانت في من قرأ هذه السورة. نعم.
أفضل ممن قرأها ثلاث مرات من هذه الجهة لتنوع الثواب، وإن كان قارئ قل هو الله أحد ثلاثا يحصل له ثواب بقدر ذلك الثواب، لكنه جنس واحد ليس فيه الأنواع التي يحتاج إليها العبد. قوله تعالى قل هو الله أحد يعني هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير ولا ند له ولا شبيه ولا عديل ولا شبيه ولا عديل، ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله.
نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله قوله قل هو الله أحد،
فهو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير ولا ند ولا شبيه ولا عديل، ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله. في الإثبات أحد فلان أحد، هذه فائدة، هذه فائدة. لكن نقول مثلا فلان هذا واحد في باب، أما الأحد فلا تطلق هكذا إلا على الله سبحانه وتعالى في باب الإثبات. نعم. لكن أقول لم يأتي أحد، لم يأتي أحد، لما يقال هذا في فلان الأحد هذا لا تطلق إلا على الله عز وجل، لأنه الكامل في جميع صفاته وفعاله، لأن معناها الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير ولا نديد ولا شبيه ولا عديل. نعم. قال ابن القيم،
وقال ابن القيم رحمه الله قوله قل هو الله أحد توحيد منه لنفسه وأمر للمخاطب بتوحيده.
توحيد منه لنفسه أي أن الله وحد، أي أن الله عز وجل أخبر عن أنه سبحانه وتعالى المتفرد، هذا دليل على التوحيد. ولهذا الذي يقول مثلا من أين أتيتم بلفظة ومصطلح التوحيد من القرآن، يقول هذه الصلاحات حديثة كيف، أو يقول لك تقسيم التوحيد من أين أتيتم به، نقول هذا بالاستقراء. وإلا ما معنى قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما معنى هذا؟ أنت ستقول متفرد بالأسماء والصفات، نقول متفرد هو معنى التوحيد. طب قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ما معنى هذه الآيات؟ تقول المتفرد بالعبادة فلا تصرف عبادته إلا له، نقول هذا هو توحيد الألوهية. طيب نقول قل ما يرزقه من السماء والأرض أما يملك السمع، ما معنى الآيات؟ يقول المتفرد بالخلق الحياة، نقول هذا هو توحيد الربوبية. إذن أنت الذي قلت بأن التوحيد ثلاثة أقسام، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، إلا إذا كنت تخالف صلاح المعقول. فنسألك ما الذي يغطي جسم الإنسان إذا لبست تقول الثياب، نقول طب ما هذه، تقول نحتاج إلى دليل على أنها الثياب. ما هو أنت الذي قلت إن ما يواري بدن الإنسان هذا اسمه ثياب، يبقى ما هذه؟ قل ثياب، قل توحيد، قل ربوبية، قل ألوهية، قل أسماء وصفات، قل هذا. نعم.
فإذا قال العبد قل هو الله أحد كان قد وصف الله بما وصف به نفسه، وأتى بلفظ قل تحقيقا لهذا المعنى، وأنه مبلغ محض قائل لما أمر بقوله.
نعم.
قال الله الصمد تنوعت عبارة السلف في معنى الصمد وتقاربت في المعنى، فقيل هو السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحليم الذي كمل في حلمه، والعليم الذي كمل في علمه، والحكيم الذي كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في كل أنواع الشرف والسؤدد. وهو الله سبحانه هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس كمثله شيء وليس له كفء. سبحانه الله، سبحانه الله الواحد القهار،
سبحان الله الواحد القهار. إذا تنوعت العبارات في معنى الصمد، ولكن تعود إلى ماذا يا إخواني؟ إلى كمال الله عز وجل في سؤدده وفي أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وهو الذي تصمد إليه الخلائق وتتجه إليه وتقصده سبحانه وتعالى. نعم.
وقيل الصمد الذي قد انتهى سؤدده، والصمد الحي القيوم الذي لا زوال له، والصمد الذي لم يخرج منه شيء ولا يطعم، والصمد الذي لا جوف له، والصمد نور يتلألأ. قال الشيخ والاسم الصمد فيه للسلف أقوال متعددة.
قال الشيخ يعني ماذا؟ من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
والاسم الصمد فيه للسلف أقوال متعددة قد يظن أنها مختلفة وليس كذلك بل كلها صواب.
فلا يكون معاني السلف، معاني ذكر السلف لمعنى اسم الصمد من باب اختلاف التضاد بل من باب اختلاف التنوع، فكلها تعود إلى الكمال المطلق. ولهذا كان من أعظم أسماء سبحانه وتعالى الصمد، لأنها الكمال في كل معنى، فهو الشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحليم الذي كمل في حلمه، والعليم الذي كمل في علمه، والحكيم الذي كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في كل أنواع الشرف والسؤد. نعم.
بل كلها صواب.
نعم.
والمشهور منها قولان، أحدها أن الصمد هو الذي لا جوف له، والثاني أنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج.
نعم، يقصده من الخلائق، تقصده الخلائق، ولهذا المقصود ليس من أسماء الله إنما الصمد. والصمد معناه من تقصده الخلائق لكمال سؤدده، إنما المقصود ليس من أسماء الله عز وجل. يخبر عن لبنه المقصود هو مقصود العبد، لكن ليس من أسمائه، لأن عند الإطلاق المقصود قد يقصد في الخير وقد يقصد في الشر. نعم.
والأول هو قول أكثر السلف من الصحابة والتابعين وطائفة من أهل اللغة.
لو جاء واحد يسمي والد عبد المقصود نقول له سميه عبد الصمد. نعم.
والأول هو قول أكثر السلف من الصحابة والتابعين وطائفة من أهل اللغة، والثاني قول طائفة من السلف والخلف وجمهور اللغويين.
نعم.
قال والاشتقاق يشهد القولين جميعا.
والأول يعود إلى الثاني، يعني الثاني السيد الذي يصمد في الحوائج، وذلك لماذا؟ لكماله ومن كماله سبحانه وتعالى الذي لا جوف له، يعني لم يخرج منه شيء ولا يطعم. نعم.
قول من قال إن الصمد الذي لا جوف له، وقول من قال إنه السيد، وهو على الأول أدل، فإن الأول أصل للثاني، ولفظ الصمد يقال على ما لا جوف له في اللغة.
نعم.
والمقصود أن لفظ الأحد لم يوصف به شيء من الأعيان إلا الله وحده، وإنما يستعمل في غير الله في النفي. قال أهل اللغة تقول لا أحد في الدار، ولا تقل فيها أحد، ولهذا لم يجيء في القرآن إلا في غير الموجب.
شوف يا أخواني المعاني، شوف يا أخواني العلم، بارك الله فيكم، انتبهوا أخواني، انتبهوا أخواني، هذه فوائد عظيمة، فوائد عظيمة. والمقصود أن لفظ الأحد لن يوصف به شيء من الأعيان إلا الله وحده، يعني في حال الإثبات، وإنما يستعمل في غير الله في النفي. قال أهل اللغة وبها نزل القرآن تقول لا أحد في الدار، لا أحد في الدار، يعني لا شخص لا رجل لا امرأة لا كذا، لا أحد في الدار، هذا في سياق النفي ولا في الإثبات؟ ولا تقول فيها أحد، تقول فيها أحد، لا، إنما لا أحد فيها. فالأحد في الإثبات، والإثبات المطلق الأحد لا يكون إلا في الله عز وجل. إنما إطلاق الأحد على المخلوق جائز في باب النفي، فتقول لا أحد، لا أحد يقوم معك، لم يقم بذلك أحد، فجاء أحد ودخل الدرس، لا ما يصلح، تقول جاء أحد الأشخاص، لكن ما تقولش فجاء أحد وجلس فجاء، لا ما يصلح. الأحد في باب الإثبات لا يطلق إلا على الله عز وجل. نعم. ولهذا لم يجي في القرآن إلا في غير الموجب، كقول تعالى فما منكم من أحد عنه حاجزين. نعم.
وكقوله لستن كأحد من النساء، وقوله وإن أحد من المشركين استجابك فأجره، وفي الإضافة،
يعني يا أخواني قوله في إلا في غير الموجب، ولهذا لم يجي في القرآن إلا في غير الموجب. نعم. الموجب هو المثبت، يبقى في غير الموجب، يعني في غير المثبت، يعني في المنفي، يعني يبقى هنا المعنى الموجب هنا يعني المثبت، أي جاء في غير ماذا؟ المثبت. نعم.
وفي الإضافة فابعثوا أحدكم بورقكم،
في باب الاستثناء لما تدرس في النحو في أساليب الاستثناء يقول لك هذا تام موجب، تام يعني مذكور المستثنى منه، موجب يعني إيه؟ يعني غير منفي. إنما هذا ها تقول هذا ناقص أو غير موجب. نعم.
وفي الإضافة فابعثوا أحدكم بورقكم وجعلنا لأحدهما جنتين. وما الصمد فقد استعمله أهل اللغة في حق المخلوقين كما تقدم، فلم يقل الله الصمد بل قال الله الصمد، فبين أنه المستحق لأن يكون هو الصمد دون ما سواه، فإنه المستوجب لغايته على الكمال. والمخلوق وإن كان صمدا من بعض الوجوه فإن
حقيقة، وأما الصمد فقد استعمله اللغة في حق المخلوقين كما تقدم وهو السيد يعني، فلم يقل الله صمد بل قال الله الصمد. قال وأما الصمد فقد استعمله أهل اللغة في حق المخلوقين، لو قول يعني وقول من قال إنه سيد وهو على قول أولى ذلك كذا، ورد الصمد يقال على ما جو ما لا جوف له، قال هذا صمد، صمد يعني لا جوف له، لكن الصمد فلان الصمد، ويكون هذا الاسم له مراعا في معنى الصفة، فإنه لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله، هذا علم على الله، الصمد علم عليه، لكن إذا أطلق على المخلوق فليكون علما، لكن صمد فلان صمد يعني لجوف له ما في إشكال، لكن عالمية لا. نعم نعم عالمية، نعم عالمية العالمية هنا الله الصمد، تعريف الكلمتين دال على الاختصاص، الله الصمد غير الله صمد، فإذا عرف المبتدأ والخبر كان من أساليب الحصر والاختصاص. نعم.
فبين أنه المستحق لأن يكون هو الصمد دون ما سواه، فإنه المستوجب لغايته على الكمال. والمخلوق إن كان صمدا من بعض الوجوه فإن حقيقة الصمدية منتفية عنه، فإنه يقبل التفرق والتجزئة،
التفرق والتجزئة،
وهو أيضا محتاج إلى غيره، فإن كل ما سوى الله محتاج إليه من كل وجه، فليس أحد يصمد إليه كل شيء ولا يصمد هو إلى شيء إلا الله، وليس في المخلوقات إلا ما يقبل أن يتجزأ ويتفرق وينقسم وينفصل بعضه من بعض،
يعني بعضهم من بعض. المخلوق وإن وصف بهذا أنه صمد إلا أنه، وإن كان مقصودا لكن من بعض الأوجه، أما المقصود من كل خلاق هو الله، ثم إن هذا المخلوق وإن قصد هو أيضا يقصد غيره فهو فقير، أما الله عز وجل فلا يقصد شيئا إنما هو المقصود لكل شيء سبحانه. نعم.
والله سبحانه هو الصمد الذي لا يجوز عليه شيء من ذلك، بل حقيقة الصمدية وكمالها له وحده واجبة لازمة، لا يمكن عدم صمديته بوجه من الوجوه، كما لا يمكن تثنية أحديته بوجه من الوجوه، فهو أحد لا يماثله شيء من الأشياء بوجه من الوجوه، كما قال في آخر الصورة ولم يكن له كفوا أحد، استعملها هنا في النفي، أي ليس شيء من الأشياء كفوا له في شيء من الأشياء، لأنه أحد. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا، فقال السيد الله، ودل قوله الأحد والصمد على أنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فإن الصمد هو الذي لا جوف له ولا أحشاء، فلا يدخل فيه شيء ولا يأكل ولا يشرب سبحانه، كما قال تعالى قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، وفي قراءة الأعمش وغيره ولا يطعم بالفتح، وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن مخلوقاته الملائكة وهو الصمد، لا وهم صمد لا يأكلون ولا يشربون،
فالخالق لهم مفتقرون إلى الله محتاجون إلى الله، فالملائكة صمد لا يأكلون ولا يشربون يعني لا أجوف لهم، لكن مع ذلك هم مفتقرون. نعم.
فالخالق لهم جل وعلا أحق بكل غنى وكمال جعله لبعض مخلوقاته، فلهذا فسر بعض السلف الصمد بأنه الذي لا يأكل ولا يشرب، قال الصمد المصمد الذي لا جوف له، فلا يخرج منه عين من الأعيان فلا يلد. ولذلك قال من قال من السلف هو الذي لا يخرج منه شيء ليس مرادهم أنه لا يتكلم، وإن كان يقال في الكلام إنه خرج منه، فخروج كل شيء بحسبه. ومن شأن العلم والكلام إذا استفيد من العالم والمتكلم أنه لا ينقص من محله، ولهذا شبه بالنور الذي اقتبس منه كل أحد.
يعني تفسير بعض السلف للصمد بأنه الذي لا يخرج منه شيء، لا تظن أن الله عز وجل يصب بالكلام لأن الكلام منه، فتقول لا 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 هو الله صمد، ومعنى الصمد الذي لا يخرج منه شيء، فلو قلت بأن الكلام منه معناه خرج منه شيء. فرد وقال ليس مرادهم أنه لا يتكلم، وإن كان يقال في الكلام أنه خرج منه، فخروج كل شيء بحسب. ومن شأن العلم والكلام إذا استفيد من المتكلم أنه لا ينقصه، يعني أنا الآن تسمعني أتكلم، لكن هذا خروج الكلام هذا ينقصني شيئا؟ أبدا. نعم. ولهذا يصح أن يقال مثلا في إن الكلام أنا أتكلم ويقال لم يخرج مني شيء، أقصد لم يخرج مني شيء ينقصني، لم أتجزأ لم أتبعض، فلما خرج مني الكلام نقص مني بقدر هذا الكلام. فإذا قولهم لا يخرج منه شيء لا يتنافى مع كونه يتكلم. نعم. فالكلام صادر عنه سبحانه وتعالى. نعم. وإن كان لا ينقصه.
قال رحمه الله ولهذا شبه بالنور الذي يقتبس منه كل أحد الضوء وهو باق على حاله لم ينقص. فقول من قال من السلف الصمد هو الذي لا يخرج منه شيء كلام صحيح، بمعنى أنه لا يفارقه شيء منه. ولهذا امتنع عليه أن يلد وأن يولد، وذلك أن الولادة والمتولدة وكل ما يكون من هذه الألفاظ لا يكون إلا من أصلين، وما كان المتولد عينا قائمة بنفسها فلا بد لها من مادة تخرج منها، وما كان عرضا قائما بغيره فلا بد له من محل يقوم به.
هذا فين؟ في المخلوقات. أما في الخالق سبحانه وتعالى فليس هناك مادة وجد منها، فهو خالق سبحانه وتعالى وما سواه مخلوق، وليس متولد من أمر من أصلين. فإما في المخلوقات إما المولود هذا أن يتولد من أصلين أو يكون له مادة يتولد منها، وهذا في المخلوق. أما الخالق فالله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. نعم.
قال في الأول
قائم بنفسه، وهذا معنى القيوم، وفي قراءة القيام أي القائم بنفسه المقيم لغيره. نعم.
قال في الأول نفاه بقوله أحد، فإن الأحد هو الذي لا كفء له ولا نظير، فيمتنع أن يكون له صاحبة والتول...
نعم. يعني زوجة. نعم.
والتولد إنما يكون بين شيئين، قال تعالى أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.
فلو كان يولد له لكان له زوجة. نعم.
فنفى سبحانه الولد بامتناع لازمه عليه، فإن انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم.
صحيح. أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة دليل أن الولد يكون عن طريق ماذا؟ الصاحب. نعم.
وبأنه خالق كل شيء وكل ما سواه مخلوق،
إلا جعله الله عز وجل آية على كمال قدرته. نعم.
وبأنه خالق كل شيء وكل ما سواه مخلوق ليس فيه شيء مولود له. قال والثاني نفاه بكونه سبحانه الصمد، وهذا المتولد من أصلين يكون بجزئين ينفصلان من الأصلين، كتولد الحيوان من أبيه وأمه بالمني الذي ينفصل من أبيه وأمه، فهذا التولد يفتقر إلى أصل آخر وإلى أن يخرج منهما شيء، وكل ذلك ممتنع في حق الله تعالى. فإنه أحد فليس له كفء يكون صاحبه نظيرا، وهو صمد لا يخرج منه شيء، فكل واحد من كونه أحدا ومن كونه صمدا يمنع أن يكون والدا، يمنع أن يكون والدا، ويمنع أن يكون مولودا بطريق الأولى والأحرى. فاسمه الأحد دل على نفي المشاركة والمماثلة، واسمه الصمد دل على أنه المستحق لجميع صفات الكمال وصفات التنزيه كلها، بل وصفات الإثبات يجمعها ذان المعنيان.
ولهذا لابد من إشارة إلى المعنيين المثبتين هنا في أحد والصمد، عند ذكر النفي الوارد في الصورة لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فنقول لم يلد ولم يولد لكمال أحديته، ولم يكن له كفوا أحد لكمال صمديته، فالنفي الموجود هنا عائد إلى إثبات الأحد والصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لكمال أحديته وصمديته. فعندنا النفي في نصوص القرآن ليست نفيا مجردا، وإنما نفي لإثبات الكمال، والكمال هو الوارث في الصورة هذه. فقل هو الله أحد، الله الصمد، مقتضى هذا أنه ليس له نظير، لأن ما في أحد من المخلوقات أحد وصمد. ولذا قال لم يلد ولم يولد، لأن هذا يتنافى مع الأحدية والصمدية، ولم يكن له كفوا أحد، لأن هذا يتنافى مع الأحدية والصمدية. كذلك قول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فلا تأخذه سنة ولا نوم هذا نفي، هذا النفي لإثبات ماذا؟ كمال الحياة الحي القيوم. نعم.
قال والمقصود هنا أن صفات التنزيه يجمع هذان المعنيان المذكوران في هذه الصورة، أحدهما نفي النقائص عنه، وذلك من لوازم إثبات صفات الكمال، فمن ثبت له الكمال التام انتفى عنه النقصان المضاد له، وهذا مدلول اسمه الصمد. الثاني أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال الثابتة له، وهذا من مدلول اسمه الأحد، فهذان الاسمان العظيمان الأحد الصمد يتضمنان تنزيهه عن كل نقص وعيب. قال وتنزيهه في صفات الكمال ألا يكون له مماثل في شيء منها، واسمه الصمد يتضمن إثبات جميع صفات الكمال، فتضمن ذلك إثبات جميع صفات الكمال ونفي جميع صفات النقص، فالصورة تضمنت كل ما يجب نفيه عن الله، وتضمنت أيضا كل ما يجب إثباته من وجهين، من اسمه الصمد، ومن جهة أن ما نفي عنه من الأصول والفروع والنظراء مستلزم ثبوت صفات الكمال أيضا، فإن كل ما يمدح به الرب من النفي فلا بد أن يتضمن ثبوتا.
لازم، لأن ما عندنا نفي مجرد، ليس يوجد نفي مجرد، فإن كل ما يمدح به الرب من النفي فلا بد أن يتضمن ثبوتا. تابهم، لأن النفي المحض عدم محض، وليس هناك نفي محض في القرآن في حق الله عز وجل، إنما النفي الموجود نوع ثناء على الله، وحقيقة الثناء على الله بالنفي لإثبات ما يضاده من كمال، لإثبات ما يضاده من كمال. لا تأخذوا سنة ولا نوم ليس نفيا محضا، إنما هذا لكمال حياته وقيوميته. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس نفيا محضا، أنك تخبر بس أن الله ما يلد ولا يولد. طيب ما يلد ولا يولد ليه؟ لكمال أحديته وصمديته. نعم.
قال بل وكذلك كل ما يمدح به شيء من الموجودات من النفي فلا بد أن يتضمن ثبوتا، وإلا فالنفي المحض معناه عدم المحض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون صفة كمال. قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد.
نعم. فهذا ما يتعلق بصورة الإخلاص، وإنما ذكر شيخ الإسلام إشارة إلى إثبات الأسماء والصفات في القرآن، ومن صور الأسماء والصفات وأخبار الله عز وجل عن أسماء وصفاته صورة الإخلاص. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإنما عظم قدر هذه الصورة حتى صار تعديل ثلث القرآن في الثواب نظرا لموضوعها، إذ موضوعها إثبات الأسماء والصفات لله والإخبار عن الله، وأعظم ما في القرآن ما يتعلق بأسماء وصفاته، ولهذا كان أعظم من أجرم في حق القرآن من عطل أسماء وصفاته أو مثل الله بخلقه، فهذا نوع من العلم الشريف وعظيم وهو نوع معرفة الأسماء والصفات لأنها تتعلق بأعظم مسمى وموصوف وهو الله سبحانه وتعالى. فهذا علم جليل، ولهذا وقعت الخصومة فيه مع الفرق بكثرة، بخلاف الخصومة بين الرسل وبين أقوامهم فقد كانت في الألوهية أكثر. فأخص الخصومة بين الرسل وأقوامهم من ما كانت في الألوهية، أجعل الآلهة إلها واحدة. ومن أخص الخصومة في بين الفرق كان في الأسماء والصفات. ولهذا فإن كتب التوحيد التي صنفها السلف المتقدمون وكذا إنما كانت في الأسماء والصفات، التوحيد من خزيمة أسماء وصفات، التوحيد من مندى أسماء وصفات، وهكذا. وأكثر كتب السنة كان يتمحور حول هذا الموضوع، لأن أكثر الخصومة إنما وقع فيه في هذا. نعم. طيب نقف عند آيات الكرسي، لأنه ذكر بجوار سورة الإخلاص آية الكرسي. نعم.